إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم أحبتي من الفائزين.
هذا المجلس الثاني المسجل بتاريخ يوم الجمعة 20 من محرم الحرام 2400. تحدثنا فيما سبق عن تجديد الدين وعرض حديثين الشريفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود واسحاق في مسيره وبيعه في المعرفه عن ابي هريره رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبعث لهذه الامه على راس كل مائه سنه لم يجدد لها دينها. ويجب ان الدين في القران الكريم هو الاسلام، يقول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. ويجب ان الدين في القران هو اخلاص العمل لله عز وجل، قوله تعالى وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين. ويجب ان الدين هو النصيحه في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ويجب ان يكون عن طريق الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فها نحن نرى علوم الدين وكليته وضرورة تجديده ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تكفل أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة وأن يجدد لها دينها. فها نحن في مطلع القرن الخامس عشر قبل التجديد إن شاء الله، نترقب أن يأتي الله تعالى بالوعد الذي قطعه لنا على نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الانشراح لا يعني أننا ننصر مبهوتين أمام غلبة الكفار علينا ولا متوقعين أن يفعل غيرنا لا يجب علينا أن نفعله من الجهاد في سبيل الله والقيام والسعي في الدين الإسلامي بأيدينا وبأعمالنا. وعرضنا في المجلس الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسند الحاكم في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. هنا لم يتحدث رسول صلى الله عليه وسلم عن معنى الإيمان ولا عن موطن الإيمان ولا عن المنطلق الذي منه يتجدد الإيمان. قال أكثر من قول لا إله إلا الله، فتجديد الدين وتجديد الإيمان يترتبان على دعاة يجدد الله به دينه على رأس كل مؤمن، ويترتب أيضا على الإكثار من قول لا إله إلا الله. وسنخصص لحول الله عز وجل في الأحاديث المقبلة إن شاء الله سنخصص وقتا وجودا لكي يفهم معنى الإكثار من قول لا إله إلا الله، فإن لها معنى واسعا غير المعنى الذي يتبادر إلى الجن وحده وهو الإكثار من القول باللسان، فإن القول في المعنى الذي يقصد في اللسان العربي يشمل القول باللسان والقول بالجوارح والقول بالقلب والقول العام الثاني، يعني الموقف العام للمؤمن. اليوم ناتي بحديث حسن رواه الامام احمد ورواه الطبراني الكبير ورواه الحاكم في المصدر يقول هذا الحديث: إن الإيمان ليخلق في بيت أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق من جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق من جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هنا وصف للإيمان البالي الضعيف الغافل أهله الضعفاء أهله، وكما عرف الله صلى الله عليه وسلم أنه يخلق يصير خلقا، الثوب الخلقي هو الثوب الرص الأملس القديم المنزق، خلق الثوب خلق الثوب صار باليا رصا منزقا أملقا. وفي هذا الحديث الشريف ذكر لموت الإيمان ومنبع الإيمان وهو القلب، وفيه أيضا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لنا أن نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. قالت الأعراب آمنا قل أن تؤمنوا قل أن تؤمنوا لا تقولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان يدخل إلى القلب يتجدد في القلب ينبع من القلب، فسعي الأفراد منا لتجديد إيمانهم ينبغي أن يبدأ من تصحيح النيات في القلوب، من تنظير في القلوب، من تطهير القلوب، من تزكية النفس. أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذكر ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أصلح من زكاها قد خال من زكاها. يخلق الثوب في القلوب كما تخلق الثياب، يتم الثوب جديدا يخلق ويصير باليا رصا قادرا مليوثا مزقا، وكذلك الايمان يكون في القلب جديدا ثم يبلى ويخلق حتى يصير القلب مسودا مظلما حتى تخرج منه معاني الاستقامه ومعاني الدين ومعاني الإيمان. هذا ما حدث للأفراد، فلما انسحب الإيمان من كل الأفراد انسحب الإيمان والإسلام والدين من واقع المسلمين. لا يمكن أن يتجدد للمسلمين دين ولا أن تستجد لهم عزة بعد الذل ولا قوة بعد الضعف إن لم يبدأ البناء من القلوب. معنى هذا أن تجديد الإسلام ينبغي أن يبدأ من التربية والتزكية، الذين ينبغي أن يصب جهودهما على تطهير النفوس وعلى تسمية النفوس. ما هو أمامنا وصف لحالة التدهور في أمور الدين ولحالة الضعف في الإيمان ولحالة الجلع في أعداء القلوب. هذه الآمنة في أحاديث، وأول منها يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على كل أجنبي لها دينها. وفي الثاني الحديث الثاني والثالث تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجديد الإيمان، فلا بد أن يكون تجديد الدين وتجديد الإيمان أمرين متطابقين أو متوافقين أو متقاربين أو متكاملين. عند بعض العلماء لا يجب تمييزا بين مع الدين ولا مع الإيمان ولا المعاني الأخرى التي في ذات القرآن. من أراد منكم أن يتوسع في هذا الموضوع في معاني الدين فليقرأ الكتاب المهم إن كان صغير الحجم الذي كتبه شيخ الإمام شيخ الإمام الموجود من الصلاحات الأربعة. هذا كتاب أساسي يبحث في التصورات الأساسية التي عليها يدور فهم الدين، وكان لهذا الكتاب أثر بالغ في تكوين رجال مثل سيد قطب رحمه الله. قال الشيخ ابن تيمية وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر. فعند ابن تيمية أن الدين والإيمان والخير والبر والتقوى والعمل الصالح والاستقامة كلها أسماء لمسمى واحد، وإن كانت تختلف في خروع النظر إلى هذا الأمر كله. في القرآن الكريم في الحديث النبوي الشريف نجد أن هذه المعاني الدين إيمان بر تقوى عمل صالح خير استقامة كلها ترجع إلى القلب. أحيانا هذا القلب يعبر عنه بالصبر يتقلب عزيز الله العين بذات الصدور طارق يعبر عنه بالوجه في قوله عزيز الله فأقم وجهك للدين حنيفا وأحيانا كثيرا يعبر عنه من قلبه وتتعرض لهذا اللفظ في القرآن في مستقبل الجلسات إن شاء الله يريد أن يركز على هذه المعاني التي غفل عنها المسلمون واشتغلوا بفروع فقهية أو فروع سياسية أو فروع حركية أو فروع خلافية فأضاعوا وضيعوا هذه الفروع ومن الضروري أن نتناصح فيها أن نتفاهم عليها وأن تكون واضحة أمامنا لا بد لنا من فقه في العبايات لا بد لنا من تنظيم وتحرك لا بد لنا من استغلال بالأمر العام وهو الأمر السياسي وهو الاعتراض على الظلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد لنا من السعي لمعرفة أسباب الخلاف بين المسلمين لا لكي نتمادى في الخلافات لكن كي نقطع ذروة الخلاف والجدل حتى يمكننا بعد ذلك أن يتفرغ لتربية النفوس ولإعداد الرجال المؤمنين الذين تم حفظهم وإقبالهم على الله عز وجل فهم لا ينظرون إلى إخوتهم المسلمين ينتظرون جلية من جال أو فجوة في علم عند متعلم لكي يخالفوه ويحاربوه ولا ينظرون إلى صفوف المسلمين لكي يحملوا لواء الدعوة إلى الدعوة بالطهارة فيقول صلاة هذا باطلة وصلاة ذات ناقصة وإيمان هذا غير مفيد إلى تفصل هذا الاستفراد بكلمة تعرف لها في ذكر الفارطة فيما يتعلق بجمع الصلاة في سؤال طرح علي في طلبة يدخلون الدرس ولا يخرجون إلا بعد فوات وقت الصلاة فأشرت أن من الممكن ومن الرخص كان أن يصلي المضطر صلاة جمع قبل صلاة جمع الظهر والعصر مثلا قبل الدخول إلى قاعة الدرس فجاءني طالب نذير ذكي فقيه قال انه لا يوافق على ما قلت فاريد بهذا الاستطراد ان يتفاهم على امر هو ان مجالسنا هذه هي لاستفاده نستفيد جميعا فلا نحب أن يتدرج من الأمر إلى جدل عقيم وإلى خلاف في الفقهيات أن يكون الأمر واضحا قريبا على أن الصلاة جمعا قبل الوقت جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو موضوع خلاف كثرة الكلام في الأحاديث الصحيحة منها ما رواه الشيخاني ورجال السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا حديث صحيح متفق عليه. وحديث صحيح اخر رواه الجماعه غير البخاري وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا سألوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سألوه لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال لكي لا يحرج أمته. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحديث واضح. والخلاف بين علماء المسلمين معروف بين الإمام النووي والحافظ بن حجر. النووي يحمل الجمع الوارد في الحديثين على أنه جمع تسبيق جمع الظهر والعصر قبل وصول وقت العصر وجمع المغرب والعشاء قبل وصول وقت العشاء. قال الحافظ ابن حجر وأورد الحافظ كلاما لبعض العلماء يرفضون هذا يقولون إنما كان جمعا صوريا. معنى جمعا صوريا هو أن يؤخر الظهر إلى الوقت المفصلة بينه وبين العصر. الوقت الضروري للظهر هو الذي يبتدئ بأول صلاة العصر، فعندما يحل وقت العصر يكون وقت الظهر لا زال مستمرا وقتا ضروريا فيجمع فيكون جمع جمعا صوريا. لا حدث لنا بهذا الخلاف وصلي وللترمذي وللمحدث الكبير الشيخ الترمذي رضي الله عنه كلام في هذا كثير. روى حديثا من ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع صلاتين بلا ضرورة او بلا عذر نسيت الورقة بالدرس بلا عذر فقد اتى باب من ابواب الكبائر. ويقول الترمذي رضي الله عنه مع ان هناك حديث صحيح قل ان الاحاديث التي وردت في سننه كلها عامل بها السلف الصالح الى حديث اثنين منهما ذلك الذي يتحدث عن جمع الصلاة الذي رواه بدون خوف الذي رواه جماعة غير البخاري بن ماجه الذي يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس الذي يقول في ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون خوف ولا مطر. قال الترمذي ان هذا الحديث وان كان اورده فانه من عمله ثلاث صلاة هو حديث صحيح كما ترى. والحديث الثاني هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد شارب الخمر اذا شرب المرة الاولى فاجلدوه ثم الثانية ثم الثالثة فاذا شرب الرابعة فاقتلوه. هذان الحديثان شك فيهما الترمذي. والموضوع على فحمة الشعب اريد ان اقول لاخوتي ان هذه الخلافات الفقهية لا تعث في عمرنا لها لاننا ان دخلنا هذه الخلافات فسنبقى فيها وسيختلف بعضنا مع بعض كما اختلف علماء المسلمين سنة 14 قرنا فلا نريد ان تذهب جهودنا في هذه الخلافات. ما دامت مثلا سنة خلافية وما لنا الله ان عباس يقول في حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكي لا يكون على امته حرج فانتهى الامر. اجمع او قصر او صلي بعد الوقت او افعل ما شئت اجتهد بنفسك لانك ان تكون مجتهدا. نريد ان نرجع للاصل وهو الايمان والى منبعه وموطنه وهو القلب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ثم القلب هو الاصل فإذا كان فيه معرفة والدة فإذا كان فيه معرفة وإرادة فلا ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا حديث صحيح متفق عليه. وإنما أوردت كلمة ابن تيمية لأن بعض الناس يتخذون هذا الشيخ الإمام يتخذونه إلواء لكي يدافعوا عن إسلامه، لا يتحدث عن التزكية ولا عن التربية القلبية ولا عن المعاني الباطنية. نجد هنا حديثا آخر يوصيه الله صلى الله عليه وسلم مشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب يفسد فتفسد معه أدوات العمل التي يستويها الجسم، يفسد معه العقل، يفسد معه عمل الجوارح، يفسد معه الشخص كله. من أنواع الفساد فساد القلب ما أوردناه في الحديث الأول الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجدد إيمانكم. هذه رواية أخرى من رواية الحديث، هذه رواية أحمد: يخلق كما يخلق الثوب. فإذا تمعنا في هذا الحديث الشريف أدركنا أن القلب تطرأ عليه حالات غفلة عن الله عز وجل، وتطرأ عليه المعاصي، وتطرأ عليه الانحرافات، فتتراكم عليه حتى يصبح رذيلا باليا غفا ممزقة معانيه قادر محتواه. هذا نوع من انواع الفساد. المعاصي تستدرك بالتوبه، استغفر الله وتتوب اليه وتشدد العزم، فيمحو الله ما كان في قلبك من نكت سوداء. هذا الحديث المعروف ان العبد اذا اذنب وقعت في قلبه نكتة سوداء ثم تنسمع النكت السوداء حتى يظلم من القلب. لحليل أن تحدث عن قلبه الآيات التي تصل كثيرة نعمل لها بحول الله في جلسة خاصة. فإذا هنالك حالة صحية للقلب، حالة صلاح، وهنالك حالة فساد من نفسها حالة البلع، حالة الخلع. ننظر إلى الحالة الأصلية، حالة الصحة، القلب الصحيح ما هو وكيف يكون. إن الله عز وجل خلق هذا الخلق على فطرة مستقيمة، فينحرف المرء عن هذه الفطرة ويعوز ويفسد قلبه. خلق الله عز وجل أبانا آدم على الفطرة فكان نموذجا للكمال، لا يعرف غير الاستقامة لله دينا، ولا يعرف غير الإخلاص له طريقا. وهكذا يكون بنو آدم في نشأتهم الأولى قبل أن يبلغوا التكليف، فإذا بلغوا التكليف يكون مجتمعهم إن كان مجتمعا فاسدا قد أثر في فطرتهم وحرفهم عن الجادة، وهذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري وأحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الصحيح في السنن، هو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعيب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو يغفرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعيب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعيب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الوليد الآدمي في نشأته يعبد الله عز وجل كما تعبد البهائم وسائر المخلوقات ويسبح بحمده، فهو على الاستقامة الفطرية الأولى. هذه الاستقامة الفطرية الأولى هي التي تعبر عنها الآية الكريمة في قوله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصبي الصغير يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الاستقامة، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة في القرآن والحديث معناها الاستقامة على الدين على الإسلام على الإخلاص لله عز وجل. يستعمل الناس هذه اللفظة في كلام الداعي يقول هذا رجل فطري على رجل فاجر أو أبله أو مغفل، وليس هذا هو المعنى القرآني للكلمة. الفطرة هي الاستقامة وهي جدة الدين، كون الدين لا زال جديدا لا زال طريا في القلوب، وكون المخلوق يعبد الله كما فطره الله لكي يعبده. الطفل الصغير يسبح بحمد الله ويعبد الله حتى يعرب عنه لسانه. الحديث النبوي حد لنا حدا من ينتقل الطفل من مرحلة عدم التأثر بالبيئة بالوالدين وبمن يؤثر بالمربي إلى مرحلة يتأثر فيها. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه في الوقت الذي يستطيع الطفل أن يتكلم وأن يعبر عن مشاعره، في الوقت الذي يملك أداة اللغة التي تعبر عن أنانية ناشئة وليدة. ذلك الذي يقول أنا في السنة الثالثة في من سن الطفولة يبرز هذه النفس البشرية التي تقول أنا ويتعزز بكلمة أنا، تبرز في هذه المرحلة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرب عنه لسانه، تبرز الأنانية. عندئذ تكون هذه النفس البشرية قد اتخذت كيانا متطلبا يمكن ان تؤثر فيه العوامل الخارجية عوامل التربية. انما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، إنما يشير صلى الله عليه وسلم إلى عامل التربية لا مفهوم لأبوين في الحديث. معناه أنه لا معنى لهما من التعبير تعبير فقهائنا تعبير علمائنا معنى هذا كلام لا مفهوم له. يعني أنه لا نقول إذا لم يكن لا يؤثر لا نقول لا يؤثر في إلا الأبوين يعني أنه يؤثر في الأبوين ويمكن في أن يؤثر أنه يؤثر ويمكن أن يؤثر في غير الأبوين. البيئة الفاسدة تؤثر في الطفل إن لم يكن أبواه فاسدين تكون في الأسرة عناصر فاسدة فتؤثر فيه. إن لم يكن في الأسرة عناصر فاسدة يكون في شارع عناصر فاسدة تؤثر فيه. إن لم يكن في الشارع يكون في المدرسة. إن لم يكن في الشارع في الأسرة ولا في الشارع ولا في المدرسة خاصة في زمننا هذا يكون في الأجهزة التي تنشر الفساد وتعلم الفساد وتحض على الفساد أجهزة الإعلام الراديو والتلفزيون والسينما والجريدة والمجلة والصورة والخلاعة يكون فساد. ولا شك أنه في عصرنا هذه اجتمعت العوامل كلها ففسدت الأسرة وفسد الشارع وفسدت المدرسة وعم بلاء وسائل الإعلام. فالأبوان يتأثران بالبيئة العامة يسمعان كلاما في الراديو ويريان نموذجا خليعا في الجزيرة فيتأثران به فيفرضان ذلك الذي سمعاه ورأياه على طفلهما من سلوك وكلام واعتقاد وموقف في الحياة. تتضافر عوامل الفساد والإفساد على طفولتنا وشبابنا ومجتمعنا فتسحب منه معاني الإيمان وتحل محلها معاني الفسق والكفر والعصيان. فساد في فساد في فساد. الإيمان يخلولق في قلوب الأفراد بعامل الإفساد الذي جاءنا زحفا من عالم الجاهلية الخارجية ثم تمثلا وقبولا منا نحن ثم غزيا فكريا وثقافيا وخلقيا وسياسيا من أجيال أفسدها الجاهلين فتشربت قلوبها معاني الجاهلية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما العمل بالفطرة التي كنا فيها انحرفنا عنها؟ القلب الذي أنشأه الله وفطره على الاستقامة انحرف وزاغ وفسد. فها نحن نسمع أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره إيانا بالاستقامة لكننا لا نستقيم. فأقم زكاة الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكنها لا نأتمر ولا نستقيم. وعظ وشكوى هذا الكلام الذي نقوله وعظ وشكوى والوعظ والشكوى يفيدان قليلا لكن الذي يفيد هو أن تتحول فينا معاني العزيمة ومعاني الإيمان إلى إرادة مؤثرة جهادية. يقول ابن تيمية وهذا كلام يجب أن نقف عليه كي ندرك أن علماءنا يقفون على مقصد المشاكل فيدرك لها إدراكا كاملا. يقول فإذا كان فيه القلب معرفة وإرادة العلم وحده لا يكفي، لا بد من العلم والإرادة. فإذا كان فيه معرفة وإرادة فلا ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن، فلا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وأقيل وأجيب. فإذا صارت المعرفة للقلب وتنورت بالعلم حتى أصبحت في القلب إرادة قوية لا يمكن إلا أن يطيعها البدن وأن تطيعها أيضا القوى المعاكسة للإسلام الوعظ والشكوى والتأوه على الإسلام. هذا ديدن القاعدين الذين يجلسون في أركان المسجد يقول فسد الدين وفسد الدنيا وفسد الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله يهربون. هؤلاء الضعفاء لهم حيثية في الإسلام، لكننا نحن وإياكم معشر الشباب يجب أن نغذي الإيمان في قلوبنا بالعلم والتزكية والتربية حتى يصبح هذا الإيمان إرادة قوية جادة سائرة لكي تحارب عوامل الفساد والإفساد والكفر والعصيان. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. معنى حنيف نفسر القرآن بالحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمامان مسلم وأحمد فيما يروي عن ربه عز وجل قال خلقت عبادي حنفاء فأحالتهم الشياطين عن دينهم، خلقت عبادي حنفاء فأحالتهم الشياطين عن دينهم، خلقت عبادي حنفاء فأحالتهم الشياطين عن دينهم. هذا الحديث الشريف قدسي هو تفسير للآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. حدث حنيف نجد هذا في القرآن، حنفاء لله غير مشركين به مثلا. نسأل أهل العلم أهل اللغة نقول معنى نسألهم معنى حنيف وحنفاء. قال الراغب الأصفهاني، وهذا الكتاب كتاب الراغب الأصفهاني في الأصابع القرآنية كتاب أساسي لكم معشر الشباب أن تقتنيوه وتعتمدوه بفهم اللغة العربية لغة القرآن، لأنه بدون فهم اللغة لا تفهمون الكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبين. والإبانة هي البيان، هي التوضيح، هي الإدراك الصافع الصافي النافع. قال الراغب الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة. الحنف هو الميل من الضلال إلى الاستقامة، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، والحنيف هو المائل إلى ذلك، هو اليمين من الضلال إلى الهدى. الحنف والجنف، الحنف هو الميل من الضلال للاستقامة، والجنف عكسه. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجد إبراهيم عليه السلام وجد قومه يعبدون الأصنام وجدوا في ضلال، فأقبل على الله، أقبل إلى الاستقامة عن الضلال. وهكذا نحن مأمورون بأن نستقيم لله وأن نكون حنفاء أن نميل عن عوامل الضلال، وهذا بداية العمل التجديدي، تجديد الإيمان. كل واحد يهجر أهل الإخيان وأهل الفسق وأهل الفساد وأهل الإلحاد وينادره ويعاده في الله. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور فينا. والإمام مسلم وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وألوانكم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب الذي فطره الله عز وجل على الاستقامة وسخر لخدمته جوارح البدن ووسائل المال والمتاع، وجعل الأعمال كلها إنما تصح وتقبل بصلاح نية القلب، هذا القلب الذي ينظر إليه الحق عز وجل، يجب على المسلم المتطلع للإيمان الذي يريد أن يرقى من مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإيمان، يجب عليه أن يطهره حتى لا يرى الله عز وجل فيه هذه القدرات وهذه القارورات وهذه الظلمات المترتبة عن الغفلة عن الله وعن ارتكاب المعاصي وعن الاشتغال بما لا يعنينا. والذي لا يعنينا هو الخلافات بين المسلمين، خلافات بين المسلمين لا تعنينا، الأمراض، مرض الخلاف، مرض المجنين، فإذا استغلنا به تكبرت قلوبنا وازدادت قدوعة وعجزنا عن القيام بهذا سبيل الله. فمن يحدثنا عن القلوب وعن أمراضها وعن دوائها؟ من يحدثنا عن ذلك؟ نقرأ القرآن الكريم، نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة، فلا ينهض الكتاب والسنة هممنا. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل نور، ولأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، فليست السنة آتية من عند العبد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها أمر من الله عز وجل بنبيه الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف حسب الهوى ولا يعمل بتوجيه الهوى. من يحدثنا عن صلاح القلب وفساده؟ إن الحديث عن القلب وأمراضه وحتى ذكر الذين كانوا يتحدثون عن هذه الأمراض ودوائها أصبح مظنة وتهمة مظنة للزيغ وسبب الاتهام من ينطق به لأنه زائغ عن الكتاب والسنة. أريد هنا أن أسوق فقرة للإمام الغزالي. هذا الرجل الذي جعله الله عز وجل في هذه الأمة من الأئمة الذين اجتهدوا لزمانهم ولزمان غير زمانهم، وكان اجتهادهم منصبا على الصميم على القلب وتصفيته والنفس وتزكيتها. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم في كل ميدان. جمع لنا أهل الحديث رضي الله عنهم وجزاهم خيرا، جمعوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل هذا الفن وهم أهل الذكر في هذا الميدان. فسر لنا أئمة المسلمين كتاب ربنا عز وجل، ونقل لنا ما جاء في تفسيره عن السلف الصالح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الذكر في هذا الميدان. وعلماء آخرون منهم الغزالي حدثونا عن فنهم، فهم كانوا أطباء يعالجون. روى عن الأعمش رضي الله عنه من رجال الحديث من قوة أساسية الحديث أن فقيها جاءه فسأله عن مسألة فقهية، فعجز الأعمش على سعة اطلاعه في الحديث، عجز عن الإجابة عنها. فقال الفقيه في ذلك الكلام الفصل، قال من أين أتيت بهذا الفقه؟ قال من حديث رويته عنك وهو كذا وكذا، فأنتم الفياضلة ونحن الأطباء. هذا فقيه يقول الأمر، قل أنتم الفياضلة ونحن الأطباء. فكذلك كان أطباء القلوب الأمر الثالث. يقول هذا الإمام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي قول الله عز وجل يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. وفي قوله عز وجل والله يعلم ما في قلوبكم. وفي قوله عز وجل إنه عليم بذات الصدور. يقول الغزالي كم ذكره وكرر ذكره في القرآن، يعني القلب، كم ذكره الله عز وجل وكرر ذكره في القرآن. فكفى باطلاع العليم الخبير تحذيرا وتهديدا للخواص من العباد. من هو الخواص من العباد؟ يحسب بعض الناس أن الناس سواسية في الإسلام والإيمان، الله تعالى خلقني وخلقك فنحن سواء. لا، خلقنا الله عز وجل وخلق فينا وبنا أعمالا، فتفاوت في الصلاح والفساد، هناك تفاوت. هذا التفاوت يصل إلى مرتبة تفصل بين عامة المسلمين وخاصة المؤمنين المحسنين. قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء. فإذا قال خاصة العباد فإنما يشيرون إلى هذه الآية الكريمة قوله عز وجل يختص برحمته من يشاء. فخاصة العباد هم الذين لا يكتفون بمرتبة الإسلام حتى يسعوا إلى مرتبة الإيمان، حتى يسعوا بعدها أن يكونوا من المحسنين. من الناس من لا تتوق نفسه إلى أن يكون الله عز وجل وليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الناس من ليس في قلبه همة وحرارة تدفعه لكي يطلب القرب من الله عز وجل. من الناس من لا يتجلف إلى الله عز وجل ولا يطلبه الوسيلة ولا يسأل عن سبل معرفته عز وجل وعن سبل الوصول إليه. هم فاترة وقلوب فارغة. يقول الغزالي: لأن المعاملة مع علام الغيوب خطر خطير، فانظر ماذا يعلم من قلبك. ها أنت أيها العبد أمام ربك عز وجل الذي ينظر إلى قلبك في كل لحظة ويحذرك، والله يعلم ما في قلوبكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور. يقول الغزالي: فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين، فيا عجبا ممن ينظر إلى وجهه الذي هو موضع نظر الخلق فيغسله وينظفه من الأقدار والأدناس، من الأقذار والأدناس، ويزينه بما أمكنه لئلا يطلع مخلوق فيه على عيب، ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر رب العالمين، فيطهره ويزينه كي لا يطلع الرب جل جلاله على دنس وشين وآفة وعيب، بل يذهله بفضائح وأقذار وقبائح. لو اطلع الخلق على واحد منها لهجروه وتبرؤوا منه وطردوه، والله المستعان. من الناس سطحيون يراءون الناس ولا يذكرون الله، ينظرون إلى الخلق ولا ينظرون إلى الخالق، يتصرفون لكي يحبي الناس أعمالهم. وبما أني تحدثت عن الخلاف بين المسلمين فأشير إلى دوافع الخطية. لماذا نجد بعض الناس ينتظر ليصطاد هفوة من عالم أو زلة من مسلم أو تقصيرا من مصل في المسجد لكي يتلقفها ويستعملها سلاحا في وجه أخيه؟ أنت فسد الصلاة لأنك تركت السنة الفلانية، العالم الفلاني قال هذا يجوزها أفتى بفتوى لها وجه في فقه، فاعترض عليه قال أنت جاهل لأنك لم تذكر الخلاف في المسألة. لماذا يفعل الناس بعض الناس ذلك؟ يفعلونه لتكون لهم حيثية يعرفون بها، ولكي تكون لهم رئاسة يمتازون بها في المسجد. إذا دخلت في الصف لا يعرفك الناس تكون من يا أيها الناس، لكن إن جئت تشتم الناس وتسفه آراء الناس أصبحت معروفا بالعلم في العالم. لكن العلم الحق هو الذي يصرفه صاحبه في التعليم وفي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بضبر بذور الشقاق بين المسلمين. لماذا لا نستفيد من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ذلك أن قلوبنا ملوثة مظلمة غافلة عن الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: إن في ذلك لذكرى من كان له قلب. معناه لمن كان له قلب متذكر، لمن كان له قلب على الفطرة، لمن كان له قلب حنيف مستقيم. أما من كانت النفس الخبيثة تغلب عليه وتوجهه فإنه لن يجد في الكتاب ولا في السنة ذكرا ولا تذكيرا ولا فائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسألكم أن تدعوا لأخيكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.